الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فتوقفنا في زاد المعاد العلامة القيم رحمة الله عليه عند قوله: وكان له وكحل يكتحل منها كل ليلة ثلاثا عند النوم في كل عين. وفي الحاشية قال: أخرجه الترمذي بن ماجه وأحمد بن عباس، وفي السند عباد المنصور وضعيف بسوء حفظه وتدليسه، ثم بين ما يشهد له ويقويه. قال: واختلف الصحابة في خضابه، فقال أنس لم يخضب، وقال أبو هريرة خضب، وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس: قرأت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد: وأخبرني عبد الله بن محمد ابن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. وقال الطائفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر الطيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر الطيب قد احمر شعره، فكان يظن مخضوبا ولم يخضب. وقال أبو رمتة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال: أهذا ابنك؟ قلت: نعم، أشهد به. قال: لا تجني عليه ولا يجني عليك. قال: ورأيت الشيب أحمر. قال الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب، أفسره، لأن الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الشيب أو أبلغ الشيب، وقد يكون الإحمار كما عرفنا سببه الطيب، لا يبعد ذلك. قال: وقال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب: قيل لجابر بن سمرة: أكان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال: لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهن الدهن. قال أنس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ولحيته ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. وفي الحاشية قال: أخرجه الترمذي في الشمائل بن سعد في الطبقات، وسنده ضعيف في ربيع بن صبيح ويزيد بن أبدار الرقاشي، وهما ضعيفان. فهذا مما لم يثبت، وقد حمل ذلك على حمله بعض العلماء على ما يوضع على الرأس بعد الدهن، فكان يضعون قطعة من القطن أو غير ذلك بعد وضع الدهن في الرأس، ثم بعد ذلك يضعون عليها العمامة حتى لا ينتقل الدهن إلى العمامة فتتسخ. فبعضهم يحمل قولك أن ثوب زيادة، أي فيما يتعلق بتلك القطعة التي توضع على الرأس، فهي كثيرة الزيت كأنه زيات، وهذا يدل على اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بشعر رأسه، غير أن الحيث في ذلك لا يثبت. قال: وكان يحب الترجل، وكان يرجل نفسه تارة وترجل عائشة تارة، وكان شعره فوق الجمة ودون الوفرة، وكان جمة طالب شحمة أذنيه، وإذا طال جعله غدائر أربعة أي ضفائر. قالت أم هانئ: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. قالوا: الغدائر الضفائر، وهذا حديث صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، وثبت عنه في حديث صحيح مسلم أنه قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الرائحة خفيف المحمل. قال: هذا لفظ الحديث، وبعضهم يرويه: من عرض عليه طيب فلا يرده، وليس بمعناه. وهذه الرواية جاءت في المسند وعند أبي داود وعند النسائي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح، فجاء الحديث بذكر الريحان، والريحان النبت ذو الرائحة الطيبة، فجاء الحج بذكر الريحان وجاء بذكر الطيب، والحديثان صحيحان، وإن كان ليس بمعناه لكن هو حديث صحيح، جاء بذكر الطيب وبذكر الريحان. قال ليس بمعناه فإن الريحان لا تكثر المنة بأخذه، وقد جرت العادة بالتسامح في بذله بخلاف المسك والعنبر والغالية ونحوها. ولكن الذي ثبت عنه من حديث عزرة ابن ثابت عن ثمامة قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، والحديث في البخاري، وهذا ما يدل على أن الأمر غير مختص بالريحان بل يشمل الريحان ويدخل فيه أيضا الطيب. قالوا أما حديث ابن عمر يرفعه ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن واللبن، فحديث معلول رواه الترمذي وذكر علته، ولا أحفظ الآن ما قيل فيه إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم الجندي عن أبيه عن ابن عمر. أما المحقق هنا يقول سنده حسن ولا علة فيه، فإن الترمذي يخاف عليه حال عبد الله بن مسلم، وقد عرفه أبو الزرع الرازي فقال مديني لا بأس به، وثقه ابن حبان والعجلي. قال ومن مراسيل أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة، لكن كما ذكر رحمة الله عليه أن هذا من المراسيل. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، أي يعالي الطيب، وكان أحب الطيب إليه المسك، وكان يعجبه الفاغية قيل وهي نور الحناء، وهذا جاء في المسند من حديث أنس وهو حديث ضعيف، والمراد بالنور أي الزهر، نور الأشجار، نور الحناء المراد بذلك الزهر، وقد اختري في الفاغية قيل نور الحناء وقيل غير ذلك من الأقوال المتكاثرة، ومنهم من قال أنه نور كل نبت من نبات الصحراء وقيل غير ذلك، والحديث الوارد في ذلك لا يثبت. قال رحمه الله فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب. قال أبو عمر بن عبد البر وروى الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه، ويذكر أن إبراهيم كان يقص شاربه، والحديث الوارد في ذلك فيه ضعف باعتبار أن سماك عن عكرمة أو حديث سماك عن عكرمة مضطرب، وسماك مضعف في عكرمة. قال ووقفه طائفة على ابن عباس، وروى الترمذي بن حيزم الأرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وقال حديث صحيح. وهذا يحتج به من يقول أن قص الشارب من الواجبات كما ذهب إلى ذلك ابن حزم، وأما جمهور العلماء فيرون أن ذلك من المستحبات لا من الواجبات، ويقولون الحديث ليس بصريح على الوجوب، فهو شبيه بقول عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وبقوله أوتر لأهل القرآن ومن لم يوتر فليس منا، وليس هذه من الأمور الواجبة. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وارخوا اللحى، خالفوا المجوس. قصوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس، وهذا أيضا مما يحتج به من يقول بالوجوب، قصوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس، ودلالة الدلالة قوية لمذهب من يقول بالوجوب. ومعلوم أن إرخاء اللحى من الواجبات وفيها خلاف للمجوس، وهكذا قص الشوارب على هذا التأويل من الواجبات، وفي ذلك مخالف المجوس والتشبه بالمجوس وبغيره من الكافرين ممن يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومن أبى ذلك قال الحديث فيه خالف المجوس، والمخالفة قد تكون بما يجب وبما يستحب، فالمخالفة بإرخاء اللحى واجبة لدلالة الأدلة الكثيرة على ذلك، وأما المخالفة بقص الشوارب فهي مستحبة، وفيه شيء من النظر والتأمل. قال: وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين ووفر اللحى وحف الشوارب. وفي صحيح مسلم عن أنس قال: وقتلنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقريب الأظفار ألا نترك أكثر من 40 يوما وليلة. وفي الحقيقة أن أدلة من يرى الوجوب في قص الشوارب أقوى وأظهر. قالوا في صحيح مسلم عن أنس قال: وقتلنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقريب الأظفار ألا نترك أكثر من 40 يوما وليلة. واختلف السلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل، واختلف السلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل. فقال مالك في موطئه: يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفه وهو الإطار، والإطار هو طرف الشفه العليا، فيؤخذ من الشارب حتى يظهر الإطار. هذا مذهب الإمام مالك، فلم يذهب إلى حلق الشارب، وإنما ذهب إلى الأخذ منه بهذا المقدار. قال: يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشبه والإطار، ولا يجزه أي لا يحلقه، فيمثل بنفسه فيرى أن حلق الشارب مثله، وكان يرى أنه بدعة، يرى أنه بدعة، ويرى تعزير من حلق شاربه. فكان الإمام مالك من أشد العلماء في استنكار حلق الشارب، وأن ذلك من البدع، ويرى تعزير من فعل ذلك، وأن هذا من المثلة. والمسألة فيها نزاع بين العلماء، لكن مثل الإمام مالك في ذلك أشد المذاهب. قال: وذكر عبد الحكم عن مالك أنه يحفي الشارب ويعفي اللحى، وليس إحفاء الشارب وليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. وقال ابن القاسم عنه: إحفاء الشارب وحلقه عندي مثله. وقال مالك: وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إحفاء الشارب إنما هو الإطار. هكذا يتأول الحديث في إحفاء الشوارب ومهك الشوارب جزوا الشوارب، من المراد بذلك الإطار، أي يجز الشعر المغطي على الإطار المتدلي على الإطار حتى تنكشف الشبه. ويقول بعض العلماء: الشارب هو المتدلي لأنه موضع الشرب، فما طال وتدلى فيكون في موضع الشرب فيقال له الشارب، فهذا الذي يجز، وهذا الذي ينهك، وهذا الذي يحف. وفي شيء من التأمل، فإن ما فوق ذلك هو داخل في مسمى الشارب، وما له اسم آخر، ما هو مجرد المتدلي هو الشارب، بل المتدلي وما فوقه هو داخل في مسمى الشارب، وما أعلم أن العلماء أو أهل اللغة يفرقون ويسمون هذا شاربا وذاك له اسم آخر. قال: وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إحفاء الشارب إنما هو الإطار، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه، مجرد ما ينكشف الإطار أسفل الذي يتدلى، ولا نعم، وكان لا يرى أن يؤخذ من أعلاه من أعلى الشارب. وقال أشهد على حلق الشارب أنه بدعة، وأرى أن يوجع ضربا من فعله. قال ما له، كان عمر الخطاب إذا كربه أمر نفخ فجعل، نعم هنا رجله بردائه هكذا في هذه النسخة، وجاء عند ابن عبد البر في التمهيد، وهكذا في اختصار أو في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي، فجعل رجل يراده أي يراجعه وهو يفتل شاربه، فجعله رجل يراده أي يراد عمر يراجعه وعمر يفتل شاربه. أما هنا فالظاهر أنه حصل فيها تصحيف، فجعل رجله بردائه، إيش كيف جعل رجله بردائه، لكن فجعل رجل يراده أي يحاوره ويراجع في الكلام وعمر يفتل شاربه، يستقيم المعنى. الشاهد أن عمر كان يفتل شاربه، وهذا يدل على أنه لم يكن يحلق شاربه، فإن المحلوق لا يفتل. قال وقال عمر بن عبد العزيز السنة في الشارب الإطار، أن يأخذ من شعر الشارب حتى ينكشف الإطار. وقال الطحاوي ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا، وأصحابه الذين رأينا المزني والربيع كان يحفيان شواربه، نعم يحفيان شواربهما، ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي رحمه الله. لكن ما المراد بالإحفاء؟ هل المراد بذلك الحلق أو المبالغة في أخذ الشعر؟ لم يفصح ها هنا عن المراد بإحفائهما لشواربهما، فإن الإحفاء يأتي على معنى الحلق ويأتي على معنى المبالغة في أخذ الشعر. قال وأما أبو حنيفة وزهر أبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب الإحفاء أفضل من التقصير، ومذهب أبي حنيفة الحلق، والمقصود بالإحفاء في مذهب أبي حنيفة الحلق. وذكر ابن كويس بن دزن المالكي عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة، وهذا قول أبي عمر. وأما الإمام أحمد فقال الأثر رأيت الإمام أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا، أي يبالغ في تقصيره، ليس المراد أنه يحلق شاربه. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه المبالغة في أخذ الشعر الشارب لأنه يقوم بحلقه. قال وسمعت يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال يحفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب. وقال حنبل قيل أبي عبد الله ترى الرجل يأخذ شاربه أو يحفيه أم كيف يأخذه؟ قال إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصا فلا بأس. فوسع في هذه المسألة. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن أقل ما يفعل هو إظهار الإطار، أقل ما يفعل في أخذ الشارب هو كشف الإطار وإظهار الإطار، وإن أخذ أكثر من ذلك فهو أحسن. وعز هذا لمذهب الإمام أحمد أنه نعم أقل ما يأخذ من السنة في الشارب هو كشف الإطار، وإن زاد على ذلك فهو أكمل وأحسن. قال وإن أخذه، نعم قال وقال أبو محمد بن قدام المقدسي في المغني وهو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه من غير إحفاء. قال الطحاوي وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شاربه على سواك، أخذ من شاربه أي من شارب المغيرة على سواك. قال جاء هذا في المسند وعند أبي داود. وهو حديث ثابت، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر من شارب المغيرة ولم يقم بحلقه، فإن الحلق لا يكون على هذه الهيئة. قال: وروى المغيرة من شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شاربه على سواك، وهذا لا يكون معه إحفاء. واحتج من لم يرى إحفاء بحديثي ومن لم يرى إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين عشر من الفطرة، فذكر منها قص الشارب. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه الفطرة خمس، وذكر منها قص الشارب. واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي صحيحة، وبحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجز شاربه، وهذا مما لم يثبت. أما أحد الإحفاء فهي صحيحة، أحف الشوارب وجز الشوارب وانهك الشوارب، وكلها تدل على المبالغة في الأخذ. لكن من ذهب إلى القص حمل هذه الأحاديث، أو من لم يرى حلق الشارب أو المبالغة في أخذه حمل هذه الأحاديث على الإطار، على الشعر المتدلي على الإطار، جز الشوارب أي ما كان متدل على الإطار، جزوه وانهكوه وحفوه، فيحمله على هذا المعنى. وهناك من أهل العلم من يحمله على جميع الشارب، وأن أدلة الإحفاء والنهك والجز المراد بذلك المبالغة في أخذ الشارب من جميع جوانبه. والخلاف وارد من الصحابة في هذه المسألة، فقد جاء عن خمسة من الصحابة وبينهم عبد الله بن عمر المبالغة في أخذ الشارب، وكان ابن عمر يبالغ في ذلك حتى يرى بياض الجلد، يبالغ في أخذ الشارب حتى يرى بياض الجلد، وجاء ذلك عن خمسة من الصحابة. وجاء عن خمسة من الصحابة أنهم كانوا يأخذون ما على الإطار، يزيلون الشعر من ذلك الموضع ويجزونه، فهذا جاء عن خمسة من الصحابة، فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، إن أخذ الشارب من جميع جهاته وأحفاه كما فعل ذلك جماعة من الصحابة، أو اقتصر على مجرد الشعر المتدلي على الإطار كما جاء ذلك عن آخرين، فالأمر في ذلك واسع. أما الحلق فلا يظهر أنه مراد، وأن المراد بالأحاديث المبالغة في أخذ الشارب، والله تعالى أعلم. قال الطحاوي: وهذا الأغلب فيه الإحفاء، ويحتمل الوجهين. وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه: جز الشوارب ورخ اللحى. قال: وهذا يحتمل الإحفاء أيضا، وذكر بإسناد عن أبي سعيد وأبي أسيد وأبي بن خديج وسلم بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة أنهم كانوا يحفون شواربهم. وقال إبراهيم محمد بن حاطب: رأيت ابن عمر يحفي شاربه كأنه ينتفه، فكان يبالغ نعم إلى أن يرى بياض الجلد. وقال بعضهم: حتى يرى بياض الجلد. قال الطحاوي: ولما كان التقصير مسنونا عند الجميع كان الحلق فيه أفضل قياسا على الرأس. والطحاوي هاهنا ينصر مذهب أبي حنيفة وهو حنفي، كان الحلق فيه أفضل من الرأس، ومن أين لنا أن حلق الرأس أفضل؟ حلق الرأس إنما رقب فيه في النسك، وأما في غير النسك فلا يرغب فيه إلا في حق من لم يهتم بشعره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لوائل بن حجر: لم أعنك لكن هكذا أحسن. هذا في حق من لم يهتم بشعره. قال: ولما كان التقصير مسنون عند الجميع كان الحلق فيه أفضل قياسا على الرأس. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاثة المغصرين واحدة، فجحلق الرأس أفضل من تقصيره، فكذلك الشارب. هذا كلام غريب، كلام غريب وقياس عجيب، وكما عرفنا هذا وارد في شأن النسك. على كل الأمر في ذلك واسع، والنزاع قائم بين الصحابة في هذه المسألة، فمنهم من كان يقتصر بإظهار الإطار، ومنهم من كان يبالغ في الأخذ من شاربه حتى يبدو بياض الجلد، فالأمر في ذلك واسع. وإنما الخطأ أن يربي الشخص شاربه حتى يتدلي على الشبه، أو يقوم بحلقه بالكلية، فهذا الذي يظهر أنه من قبيل الخطأ. وأما ما ثبت عن الصحابة فالأمر فيه واسع، والأدلة محتملة لهذا ولهذا.